الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا الذي سوف نتحدث حوله هو معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعظم شخصية في البشر، لأنه ليس إمام البشر فحسب، وإنما إمام الصفوة فيهم، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهو سيد ولد آدم، كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك إمام الأنبياء. صلى بهم إماما في ليلة الإسراء والمعراج، وهو الذي ختم الله تبارك وتعالى به النبيين، فجاء بدين ناسخ لجميع الأديان السابقة، بحيث لو أن نبيا من الأنبياء أدرك زمان محمد عليه الصلاة والسلام لكان لزاما عليه أن يتبع وأن يلتزم بشرعه. يقول الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. هذا عهد وميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على سائر الأنبياء، أنه إذا أدرك أحد منهم الرسول الذي يأتي بعده فإنه يلزمه أن يتبع، أن يؤمن به وأن ينصره. وكما قلنا فإن محمدا عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء، فأيما نبي أدرك زمان محمد عليه الصلاة والسلام فعليه أن يتبعه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما: لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأخذ شيئا من التوراة قال له: والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا أن يتبعني. بمعنى لا حاجة بكم إلى أن تقتبسوا من الأديان السالفة، فلو أن نبيا من الأنبياء السابقين كان حيا كموسى على سبيل المثال وهو من كبار الأنبياء لما حل له إلا أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأنبياء بهذه المثابة فما بالكم بأمم هؤلاء الأنبياء. أمم هؤلاء الأنبياء يلزمها أن تتبع محمدا عليه الصلاة والسلام وأن تدين بدينه وأن تؤمن بما جاء به. ومن لم يفعل فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منهم أي دين، مهما حاول أن يخضع وفق هذا الدين أو أن يتدين وفق هذا الدين، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سبحانه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. وعيسى صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام، وسوف ينزل في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى. يقول الله عنه وإنه لعلم للساعة، سينزل في آخر الزمان ولا يحكم بما كان قد أوحي إليه وهو نبي، إنما يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن هذه الحقيقة يجب أن تكون ظاهرة واضحة، أن نبي محمد عليه الصلاة والسلام ناسخ لجميع الأديان. فإذا كان ناسخا للأديان السماوية فبالأولى أن ينسخ ما سواها من أوضاع البشر وأفكارهم وعقائدهم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولقد آتاه الله تبارك وتعالى ما لم يؤتي سائر الأنبياء من قبله بهذه الميزة التي تميز بها، أنه سيد ولد آدم وأنه إمام الأنبياء وأنه خاتمه. آتاه الله تبارك وتعالى خصائص وميزات ومعجزات ما تحققت لأي نبي من قبله. يكفيه أن الله تبارك وتعالى آتاه القرآن، هذا الكتاب الذي لا مثيل له بين الكتب السماوية، فالكتب السماوية السابقة كلها تحرفت وحصل فيها تبديل، وأما القرآن فإنه هو القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم إذا أخذنا مصحفا بعد 1427 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أخذنا مصحفا اليوم وقارناه بمصحف من المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الذي كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمن يسير، ومصاحف عثمان يوجد بعضها في المتاحف إلى اليوم، لو أخذنا مصحف عثمان ذلك وقارناه بأي مصحف اليوم بأي طبعة فسنجد أن القرآن هو القرآن، لم يتغير منه سورة ولا آية ولا كلمة ولا حرف، لا مبدل لكلمات. فهذه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى، القرآن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ألا تكفي هذه المعجزة العظمى، هذا الكتاب الذي تحدى الله البشرية مع الجن أن يأتوا بمثله فعجزوا؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا تحدي قائم. لو يعقد الجن والإنس مؤتمرا بعلمائهم وأذكيائهم وبلغائهم وكل ذوي التفضل فيهم من أجل أن يخترعوا مثل هذا القرآن لعجل، بل تحداهم الله أن يأتوا حتى بسورة من مثله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا نفي قاطع بمعنى أنهم لا يستطيعون، وهذا أبلغ بالتحدي، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هم عاجزون عن أن يأتوا حتى بمثل سورة الإخلاص أو بمثل سورة العصر أو بمثل سورة الكوثر، عاجزون. القرآن العظيم معجزة عظمى وتتفرع عنه معجزات كثيرة. هذا إعجاز أن البشرية لا مع الجن لا يستطيعون أن يأتوا حتى بسورة من مثل، هذا إعجاز عظيم. كذلك فإن القرآن ببلاغته لا يشبهه أي كلام، رغم أنه مكون من نفس أحرف التي يتكون منها كلام الناس، ألف لام ميم ذلك الكتاب. فالكتاب مكون من هذه الأحرف، من الألف واللام والميم وأشباهها، طاء سين ميم تلك آيات الكتاب، وهكذا. لا يستطيع أي بليغ أن يرتب كلاما يشبهه، فهو معجز في بلاغته، معجز كذلك في أخباره. تكلم على أمم سابقة، تكلم على نوح وقومه، تكلم على آدم، تكلم على هود وقومه، تكلم على صالح وقومه، تكلم على شعيب وقومه. يقول المؤرخون بأن ثمود وعاد وهما قوم صالح وقوم هود لأنهما من العرب الزائدة، ومع هذا في القرآن يحدثنا عن أخبارهم بتفاصيل. وهنالك من الآثار ما يصدق ما أخبر به القرآن، فعلى سبيل المثال قوم صالح لا زالت آثارهم موجودة، لا زال ما نحتوه بالجبال موجودا إلى اليوم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وذلك في وادي الحجر وهو في شمال جزيرة العرب في شمال المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. تكلم القرآن كذلك على قوم سبا وآثارهم موجودة إلى اليوم. تكلم على أمم كثيرة، أخبار الماضي فردها القرآن على لسان نبي الأمي، كذلك أخبار المستقبل فردها القرآن، تكلم على ما سيكون وما سيحدث، أمور غيبية كثيرة بعضها تحقق في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كغلبة الروم للفرس على سبيل المثال، الإسلامين غلبت الروم، أي أن الفرس غلبوا الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض أي في فلسطين، لأن فلسطين هي أدنى الأرض، من جهة هي أقرب الأرض إلى جزيرة العرب، ومن جهة هي أدنى الأرض. كشف في العصر الحديث أن أحفظ بقعة على سطح الأرض في اليابسة هي في أغوار الأردن، في أغوار الأردن أي في بلاد الشام في أرض فلسطين، فهي أدنى بقعة يابسة وهي أحفظ بقعة يابسة على وجه الأرض، هذا أيضا إعجاز، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أي أن الفرة ستكون للروم على البرد. وتحقق هذا في خلال بضع سنين كما قال القرآن في بضع سنين. وشاهد الصحابة بأعينهم وشاهد المشركون بأعينهم نتيجة هذا الوعد، لأن الفرس غلبوا الروم، ثم بعد ذلك دارت الجائرة على الفرس فانتصر الروم على الفرس. هذا نموذج للأخبار التي تحققت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. عندما يراها الصحابة ازدادون إيمانا، والكافرون الذين تحولوا فيما بعد إلى الإسلام إنما أسلموا لأنهم علموا أن محمدا عليه الصلاة والسلام صادق فيما جاء به، ولو كان اختل شيء من الخبر أو من الأخبار التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام سواء جاء بها بسنته أو جاء بها بواسطة القرآن لكانوا ارتدوا جميعا. فثباتهم على دين الله ودخول الكافرين إلى الإسلام هذا دليل على أن هذا فعلا الذي سجل في القرآن هو الواقع، وهو معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. من الأخبار التي تحققت فيما بعد وفي زماننا هذا أن الله قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم من بأس بعض. العذاب الذي من فوق تكلم العلماء عليه، بعضهم يقول ما انقطاع المطر على سبيل المثال، العذاب الذي من تحت الزلازل ما شابه ذلك، وأيضا قد يسبق على العذاب الذي من فوق ما يأتينا اليوم من الأعداء كعقاب علينا نتيجة لعدم التزامنا بديننا. يعني فيدخل من العذاب الذي يأتي من فوق، يدخل من ضمنه الطائرات والصواريخ والقاذفات التي تأتي من أعلى، وكثير من ديار المسلمين تعرضت لذلك وعوقب بعض المسلمين بذلك من كان منهم عاصيا. ومن لم يكن عاصيا فإن ما يحدث من هذا الباب له يعد نوعا من الابتلاء، ومن قتل بذلك فهو شهيد، كما ورد بالحديث يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض يقتف بأولهم وآخرهم. قالوا كيف يقتف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يقتف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. العذاب الذي من تحت الأرجل يسبق عليه الألغام والمتفجرات التي تأتي من أسفل، هذا من ضمن العذاب. أو يلبسكم شيعا أن يخلطكم أحزابا ويذيق بعضكم بأس بعض، وهذا متحقق كذلك. فالأمة تمزقت إلى مزق كثيرة، صار المسلمون لا يقلون عن 57 دولة، وفي داخل كل دولة هنالك قبائل وهنالك طوائف هنالك أحزاب هنالك جماعات. تحقق ما أخبر به القرآن، هذا نموذج من أخبار الغيب التي أشار إليها القرآن وتحققت. هنالك أخبار كثيرة، الإعجاز في القضايا العلمية، لقد سبق القرآن العلم كثيرا فأخبر عن قضايا في السماء وقضايا في البحار وقضايا في الأرض وقضايا في الإنسان وأمور في الطب وأمور في مجالات شتى من العلوم الإنسانية، أخبر القرآن عن ذلك وتحقق كل ذلك كما أخبر القرآن. والقرآن أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام على النبي الأمي، هذا إعجاز في حد ذاته أن أميا يخرج منه هذا العلم الواسع الذي لا يكاد ينحصر، علم واسع علم القرآن. العلماء لا يشبعون من القرآن، التفاسير لا تنتهي، علم السنة علم واسع، والعلماء لا يشبعون من السنة وشروحها لا تنتهي. هذا كله جاء عن طريق هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، والذي كان يتيما، والذي لم يدخل مدرسة ولا تعلم على يد أحد. قال أحمد شوقي: وفجرت ينبوع البيان محمدا، هو ينبوع البيان، فسقى الحديث وناول التنزيل، يعني سقى الأمة سقيا لا نهاية له بالحديث السنة، وناول التنزيل، التنزيل الذي هو القرآن لم يكن له دخل فيه، وإنما هو مجرد مناول تلقاه جبريل من الله وأعطاه لمحمد عليه الصلاة والسلام، فناول محمد عليه الصلاة والسلام هذا التنزيل هذا القرآن، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ثم صار هذا الهدى الذي لا مثيل له. مع القرآن هنالك معجزات كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام حدثت في حياته عليه الصلاة والسلام، أما القرآن فكما قلنا هو المعجزة المتجددة، وهنالك معجزات أخرى حدثت في عهده عليه الصلاة والسلام وفي حياته، وسجلها القرآن، وبعضها سجلها القرآن وسجلتها السنة، وبعضها سجلتها السنة وشاهدها الصحابة بأعينهم، وشاهدها أيضا الكافرون. فثبات الصحابة على الإيمان وتحول الكافرين إلى الإسلام، هذا كله يشهد بأن هذه المعجزات حدثت، لأنها لو لم تحدث وسجل القرآن خلاف الواقع وسجلت السنة خلاف الواقع لكان الصحابة أول من يترك هذا الدين، سيقولون كيف يخبرنا القرآن بهذا الكلام ويخبرنا الرسول بهذا الكلام ونحن لم نشاهده، والكافرون سيقولون كيف يتكلم القرآن بحدوث هذه المعجزات وكذلك السنة ونحن لم نراها، لا يمكن أن نسلم. فثبات الصحابة ثم إسلام الكافرين ثم انصهار الجميع في بوتقة واحدة وتوجههم للجهاد في سبيل هذا الدين واستشهاد كثير منهم وانتشارهم في الآفاق لتبليغ دين الله، كل هذا دليل على أن هذه المعجزات فعلا حدثت وحصلت. انتشروا يحملون هذا القرآن وينشرونه ويحملون السنة وينشرونها، وجاء بعدهم جيل التابعين الذي تربى على يد الصحابة، ثم جاء التابعون فنقلوا هذا الدين بكل ما فيه بقرآنه وسنته وبأقوال الصحابة، نقلوه إلى تابع التابعين، وهكذا كل جيل ينقل إلى الآخر حتى وصل إلينا هذا الدين عبر هذه الأجيال الموثوقة إلى اليوم. وكما قلنا لو أخذنا مصحفا اليوم وقارناه مع مصحف منذ ذلك العهد منذ الجيل الأول لوجدنا أن هذا المصحف هو هذا المصحف. لو أخذنا كذلك كتابا من كتب الحديث المعروفة، وكتب الحديث أصبحت معروفة، البخاري، مسلم، سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن الإمام أحمد، وغير ذلك من المتاليف وغير ذلك من الكتب التي دونت السنة. لو أخذنا كتابا منذ القرون الأولى وتدوين الحديث بدأ منذ المئة الأولى، كان عمر بن عبد العزيز هو من أمر بتدوين السنة على نطاق واسع، وإلا فالتدوين كان حاصلا حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه في مبدأ الأمر منعهم من الكتابة لئلا تختلط السنة بالقرآن، فلما اطمأن عليه الصلاة والسلام إلى أن الصحابة قد فهموا القرآن وعرفوا أسلوبه سمح لهم بكتابة السنة. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، وقال عليه الصلاة والسلام بنفسه اكتبوا لأبي شاه، وهكذا. فلو أخذنا نسخة من البخاري، البخاري كان في القرن الثاني والثالث، كان لو أخذنا نسخة من البخاري وقارناها بنسخة اليوم لوجدنا الأحاديث هي نفس الأحاديث. لو أخذنا نسخة من مسلم فكذلك، لو أخذنا نسخة من مسند الإمام أحمد فكذلك، لو أخذنا نسخة من موطأ الإمام مالك فسنجد الحديث في هذه النسخة هو نفس الحديث في هذه النسخة، وهكذا. سنجد ما كتب في ذلك الزمان وما طبع في هذه الأيام لا فرق بين هذا وهذا، لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين، تكفل بحفظ الكتاب وبحفظ السنة. إذن فالمعجزات سجلت في الكتاب وفي السنة، المعجزات التي حدثت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن سجلت في أعظم مستودع للتوجيه في القرآن وفي السنة. من هذه المعجزات التي سجلت انشقاق القمر، قمر انشق على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قمر كما نعلم من الأجرام السماوية، وهو أبرز ما يلفت نظر أهل الأرض إذا نظروا إلى السماء بعد الشمس. أبرز شيء ينظر إليه أهل الأرض إذا التفتوا إلى السماء هو الشمس في النهار، وأما في الليل فأبرز شيء هو القمر. فالشمس آية النهار والقمر آية الليل. الله تبارك وتعالى شق هذا القمر من أجل تأييد نبيه عليه الصلاة والسلام، شقه حتى صار قطعتين منفصلتين، وظهر بينهما جبل حراء حتى لا يبقى أدنى شك في شقاق القمر. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام اشهدوا، لأن الكفار كانوا يطلبون آية من الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءت هذه الآية من ضمن الآيات الكثيرة من شقاق القمر. القمر كوكب يساوي خمس الأرض، ينشق من أجل تأييد النبي عليه الصلاة والسلام. وسجل القرآن هذه الحادثة، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، قالوا بأن هذا سحر. ثم قالوا سنسأل المكافرين هل رأوا هذه الحادثة، قالوا لو كان سحرا سيسحرنا نحن، سيسحر أهل مكة. فجاء المكافرون فسألوه فقالوا نعم رأينا انشقاق القمر. فقالوا إذن هو سحر مستمر، أي أنه سحر أثر على سائر الناس من شدة تأثيره وقوته. وبهذه المناسبة نقول لأن هنالك فرقا كبيرا بين السحر وبين المعجزة. السحر علم، وإن كان علما محرما في ديننا هو علم يستطيع أن يتعلمه أي أحد، بإمكان أي شخص أن يكون ساحرا، المهم أن يذكر. الشرط الوحيد لكي يكون الإنسان ساحرا أن يذكر. ولذلك هاروت وماروت اللذان كانا يعلمان السحر قال الله عنهما وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبمستطاع أي أحد يريد أن يكون ساحرا ليتعلم السحر، يمكنه أن يتعلمه اليوم من أي ساحر ويكفر، لأن السحر هو استخدام للشياطين، والشياطين لا يخضعون لأحد إلا إذا قدم لهم دينهم، إلا إذا ضحى بدينهم. فلذلك من ضمن ما يطلبه الشياطين من الشخص حتى يكون ساحرا؟ أن يدوس على المصحف والعياذ بالله. بعضهم يطلب منه أن يربط المصحف بقدمه ويدخل والعياذ بالله إلى المرحاض. ثم بعد ذلك يستجيب له الشياطين في كثير مما يريد، ولا نقول في كل ما يريد، لأن الشياطين أيضا يعبثون بالساحر ويسخرون من الساحر ويفعلون به الأفاعيل، ولكنهم يستجيبون له في بعض الأمور ويفسدون في الأرض بهذا السحر. فالسحر يمكن لأي أحد أن يتعلمه، لكن المعجزة لا يستطيع أحد أن يأتي بها إلا النبي فقط. النبي هو الذي تجري على يده المعجزة لكي تكون دلالة وبينة معه على أنه مرسل من عند الله، يؤيده الله بالمعجزة. ثم إن السحر تأثيره محدود وضعيف، فالسحر تخيل لا يحول حقائق الأشياء. الشياطين يخيلون للناظرين أن الشيء الذي حدث فيه السحر قد تغير، فإذا جاء الإنسان ليتأكد من هذا التغيير لا يجده تغييرا حقيقيا، وإنما يجده تغييرا أمام العين فقط. ولذلك موسى صلى الله عليه وسلم لما تناظر مع السحرة، السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم وملأوا الميدان بالثعابين والحيات، تحولت العصي وتحولت الحبال إلى ثعابين وحيات. هل هي ثعابين حقيقية؟ هل هي حيات حقيقية؟ لا، خيال أمام الآن. ولذلك قال الله تبارك وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. تخيل. وكذلك عندما يأتي الساحر فيفرق بين الرجل وامرأته، قال الله سبحانه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. خيالات. الشيطان يخيل للمرأة أن هذا الرجل عدو لها، وأنه يتآمر عليها، وأنه فعل وفعل. خيال. وتظن أن هذا حق، ويخيل إلى الرجل أن امرأته تكيد له وأنها تخونه وأنها تكرهه، ويخيل إليه أنها قبيحة فيظن أن هذا حق، وإنما هو خيال. ولذلك يحصل التفريق ما بين الرجل والمرأة بهذا الخيال. فالسحر لا يغير حقائق الأشياء. لو أن الساحر يملك أن يغير حقائق الأشياء لاستطاع على سبيل المثال أن يغير هذا الماء إلى عسل من أغلى أنواع العسل. وتعلمون أن كيلو العسل ثمنه على الأقل إذا كان ممتازا ثمنه 6,000 ريال، فسيجمعه قليلا من كميات من الماء ويحولها إلى عسل ويبيعها بالأسعار الكبيرة ويصير غنيا، ولا يحتاج إلى أن يظهر بذلك المظهر الحقيقي. كذلك بإمكانه أن يحول الأحجار إلى ذهب ويصير أغنى الناس. وإذا امتلأ بيته بالذهب يستطيع أن يصبح ملكا، لأن الناس إنما يسعون وراء المال. بالمال يستطيع أن يشتري الناس، أن يشتري السلاح، وأن يشتري الإمكانات فيصير ملكا. لماذا لا يصير السحرة ملوكا؟ لأن السحر خيال وأساليب. يخيل إليه أنه حول شيئا من التراب أو شيئا من الأحجار إلى ذهب، أو يخيل إليك أنه حول هذه الأوراق أو المناديل إلى أوراق عملة إلى دولارات، فتسحبها إلى مسافة فإذا هي تعود كما كانت، تعود أوراقا وتعود مناديل، ويعود الذي صوره ذهبا يعود سرعة كما هو. فلذلك لا ينجح الساحر. قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. لذلك لما ألقى موسى بعصاه التي تحولت فعلا إلى حية حقيقية، حبالهم وعصيهم تحولت إلى حيات وهمية خيالية، أما عصا موسى لأنها معجزة تحولت إلى حية حقيقية. ماذا فرعت؟ التهمت كل هذه الخيالات. فلذلك السحرة الذين هم أعلم الناس بالسحر ماذا صنعوا أمام موسى؟ سجدوا لله جل وعلا. ألقي السحرة سجدا وآمنوا بالله فورا في تلك اللحظة، لأنهم علموا أن هذا ليس بالسحر، هم يعرفون ما هو السحر ويعلمون أن معجزة موسى غلبت زيفه وغلبت دجله، لذلك كانوا أول المؤمنين فآمنوا بالله رغم طغيان فرعون ورغم تهديد فرعون. قالوا له لن ننكرك على ما جاءنا من البينات، من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. افعلنا ما فيه. لما قال له فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولنصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ردوا عليه هذا الرد مع أنهم من قبل كانوا يقسمون بعزته، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، لكن انقلبوا في لحظات. هذا الانقلاب يدلنا على الفرق الهائل بين السحر وبين المعجزة. إن المعجزة شيء آخر، المعجزة تغيير في حقائق الأشياء. فعصا موسى تحولت إلى حية حقيقية تلتهب، لذلك آمن. وأيضا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عندما انشق القمر انشق انشقاقا حقيقيا، فلذلك صار في القطعتين وظهر بين القطعتين جبل حراء للرائي، ولذلك ظهر للعالم كله لم يظهر لأهل مكة فقط، لأنهم سألوا كما قلنا المسافرين، ووجدت بعض الآثار. تذكر أنهم في الهند وفي الصين شاهدوا هذه الآية، وجدت آثار من اليوم تشير إلى هذا. ومن ضمن ذلك ما أشار إليه ابن تيمية أنه وجد آثار مكتوب فيه في الهند، مكتوب فيه هذه الحادثة، حادثة انشقاق القمر. هذا الأثر من قبل الكفار، جاءنا من جهة الكفار. المهم أن الحادثة الحقيقية التي تحدثها المعجزة تختلف تماما عما يحدثه السحر. آية أخرى ومعجزة أخرى للرسول عليه الصلاة والسلام، الإسراء والمعراج. الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في الليل، في جزء من الليل قطع هذه المسافات الهائلة ورأى عجائب. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سجل القرآن هذه الحادثة، سجلها في سورتين، في سورة الإسراء وفي سورة النجم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي سورة النجم يقول الله سبحانه ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرتين على صورته الحقيقية. إحدى المرتين أنه رآه في ليلة الإسراء والمعراج، رآه عند سدرة المنتهى. يقول الله سبحانه ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل على صورته الحقيقية مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فحدث للرسول هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يزداد ثباتا رأى هذه الآيات، رأى الجنة بعينه، ورأى النار بعينه، رأى السماوات السبع، رأى الملائكة، رأى الرسل، صلى به إماما بيت المقدس، آيات هائلة في هذه الليلة. ثم عاد إلى مكة وأخبر أصحابه وأخبر المشركين، أرادوا أن يختبروا صدقه، فماذا صنعوا؟ قالوا لو وصف لنا بيت المقدس، وهم يعلمون أنه لا يعرف بيت المقدس، لم يسافر من قبل. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأحداث تلك الليلة، أخبرهم بنقياته في السماء وفي الأرض، لكن أرادوا أن يختبروه اختبارا ماديا في شيء يعرفونه هم. هم لا يعرفون الجنة ولا يعرفون النار ولا يعرفون السماوات، لكن يعرفون بيت المقدس، لأنهم كانوا يكافرون إلى الشام، عندهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف. فرحلة الشتاء كانت إلى اليمن، ورحلة الصيف كانت إلى الشام أو العكس، فكانوا يعرفون بيت المقدس. فقالوا له صف لنا بيت المقدس. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في البخاري ومسلم: فجل الله، فكنت في الحجر، يعني في الحجر الذي بجوار البيت بجوار الكعبة، قال فكنت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فجعلت أصفه كأني أنظر إليه، ووصف لهم بيت المقدس وصفا دقيقا، لأنه مر به بالليل مرورا سريعا، وصلى للأنبياء إماما، فلا يستطيع أن يصفه بدقة. أنت إذا رأيت مشهدا أو مظهرا رؤية سريعة لا تستطيع أن تدقق في وصفه، فلكي لا يحصل له اختلاف في الوصف كان وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم حدث عنده شيء من التردد فجل الله له بيت المقدس أمام عينه فأخذ يصفه. قالوا أما الوصف فقد أطاب. وأيضا أخبرهم بقافلة لهم في الطريق، وأخبرهم أنه يقدمها جمل وصفه كذا وكذا، وأن هذه القافلة ستصل في يوم كذا وكذا، فوقع كما أخبر. عند ذلك ثبت المؤمنون، والكافرون الذين سمعوا هذه القصة أسلموا فيما بعد. لو وجدوا أن الوصف غير دقيق وأن الإخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن صحيحا لكان ارتد المسلمون اصلا، فضلا عن ان يتحول الكافرون الى الاسلام. ولكن الذي حدث هو عين الحقيقه، ولذلك ما سجله القران هو عين ما حصل، وما سجلته السنه هو ما حصل في هذه المعجزه وفي غيرها. هذه المعجزه هل يمكن ان تكون سحرا؟ لا يمكن. الساحر يستطيع أن يفعل هذا، أن يفعل إلى السماوات السبع وأن يذهب إلى بيت المقدس في ليلة؟ لا يستطيع. كذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر الطعام في حضرته، ووردت قصص عديدة في ذلك، من ضمنها في عندما كان الرسول وأصحابه يحفرون الخندق، كان الرسول عليه الصلاة والسلام جائعا، فرآه جابر بن عبد الله فذهب إلى أهله وأخبرهم لأن رسول الله جائع، فعجنت وذبح يعني بهيمة له، وذهب ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام للغداء، والحديث بالبخاري ومسلم. فالرسول نادى يعني وأخبره بأن يأخذ معهم عددا قليلا على قدر الطعام، فالرسول نادى في أهل الخندق، وأهل الخندق عدد كبير، فحضروا جميعا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، عدد هائل. وخاف جابر وزوجته، قالوا ماذا نصنع مع هذا العدد؟ فالرسول دعا بالله، دعا بالماء العجين، ودعا ببرمة اللحم، وبصق في العجين وبصق في اللحم، ثم أخذ يدخل الصحابة عشرة عشرة، كانوا يأكلون ويخرجون حتى يشبعوا ويخرجون وهكذا حتى أكل الجميع. قال في بعض الروايات كان عددهم ألفاً، ألف شخص كثر الطعام حتى كفاهم وخرجوا والبرمة تغب والتنور يخبز فيه. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر جابر أن يجعل مع امرأته امرأة أخرى لكي تخبز لكي تعاونها في الخبز. فهل يمكن للساحر أن يفعل مثل هذا، أن يصنع خبزا حقيقيا ولحما حقيقيا يشبع الناس؟ لا يمكن. الساحر يغالق العيون فقط، يغالق العيون. أما أنه يغير حقائق الأشياء فإنه لا يستطيع ذلك. كذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزيد الماء في حضرته، وهنالك قصة عديدة في ذلك. من ضمنها ما ورد في البخاري ومسلم أنهم كانوا في سفر فلم يجدوا ماء، فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ورجلا آخر يبحثون عن الماء، فوجدوا امرأة بين مزادتين، أي معها مزادتان من الماء، سربتان من الماء. سألوها عن الماء، قالت عهدي به أمس في مثل هذا الوقت، يعني الماء بعيد، أخذته أمس في مثل هذا الوقت، يعني قد مشت 24 ساعة مسافة بعيد. فأخذوها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول كذلك أفرغ قليلا من الماء في إناء وتمضمض فيه، ثم عاد هذا الماء إلى داخل المزادتين، ثم أطلق المزادتين ودعا بكل إناء بالعسكر كان في الجيش، فكلهم أخذوا من هذا الماء، ملأوا أوانيهم وتوضأوا وشربوا ولم ينقص من المزادتين شيء. هل يستطيع الساحر أن يزيد الماء زيادة حقيقية؟ لا يستطيع. هذا نموذج من نماذج معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله فيستجيب له. في بدر كانوا المسلمون كلهم كانوا ضعفاء، دعا الله جل وعلا، فماذا كانت النتيجة؟ النصر، نصر الله القلة الضعيفة على الكثرة القوية المدربة. إذ تستغيثون، سجل القرآن هذه المعجزة أن الرسول دعا الله، بقي في العريش يدعو الله في الليل ويلح، وسجل ذلك الحديث، سجل هذه الحادثة حديث رسول الله، الحديث في صحيح مسلم سجل هذه الحادثة أن الرسول كان يناجي ربه ويدعوه، والقرآن سجل هذه الحادثة، يقول الله سبحانه إذ تستغيثون ربكم استجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكان النار في بس إجابة الدعاء هذه معجزة. وكم من المرات دعا الرسول ربه فأجابه، كم من المرات، مرات كثيرة. يعني في يوم خيبر قال لأعطينا، الحديث البخاري ومسلم، قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ثم سأل أين علي بن أبي طالب في اليوم التالي، قالوا به رمل يشتكي عينيه، فدعا به فبصق في عينيه فبرأتا من الرمل فلم يشتكهما، وكلمه اللواء وفتح الله عليه في خيبر ببركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل ذات مرة عبد الله بن عتيق فقتل أبا رافع وهو أحد اليهود الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو رافع بعد أن قتل عبد الله بن عتيق بعد أن قتل أبا رافع وهو نازل في الدرج سقط فانكسرت رجله، فرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رجله مكسورة. ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مسح عليها ودعا له فبرأت فورا. الرسول عليه الصلاة والسلام رجل كان في حضرته، الحديث في مسلم، حديث عبد الله بن عتيق البخاري، الحديث في مسلم أن رجلا كان يأكل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له كل يمينك، كان يأكل بشماله، قال له كل يمينك، قال لا أستطيع، كبرا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا استطاع. قال: فما استطاع أن يرفعها إلى ذلك، يعني شلت يمينه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي حول الكعبة، جاء أبو جهل، أبو جهل يعني صمم على أن يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، أخذ حجرا يريد أن يلقيه على الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا به يقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا به يتراجع. قال: لقد رأيت نارا وهولا وأجنحة. أبو جهل الذي كان يعده المشركون مقداما. فالرسول عليه الصلاة والسلام له معجزات كثيرة، ومهما حاولنا أن نسردها فسيحتاج منا ذلك إلى وقت طويل ولا نستطيع أن نأتي على نهايتها. معجزات كثيرة أيد الله تبارك وتعالى بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، ومعجزاته أكثر من سائر معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه نبي آخر الزمان، لأنه خاتم الأنبياء، لأنه لا نبي بعده. يكفي أننا نجد اليوم هذه الأمة الهائلة، أمة هائلة لا تزال منضبطة. انظروا إلى الأمم الأخرى، كيف أمة موسى مثلا اليهود كيف تشتتوا وتمزقوا ولا يوجد عندهم دين صاف كما أنزل على موسى، لا يوجد، كل شيء قد تبدل وتغير. أيضا أمة عيسى كذلك شتتة ممزقة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام رغم تشتتها إلا أن معظمها وأكثرها لا زال على الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك كما قلنا عندها القرآن كما هو، عندها السنة كما هي، عندها التكاليف كما هي، الصلوات الخمس تقام في معظم المسلمين في مساجدهم، لكن لو جئتم إلى النصارى هل ستجدونهم على دين واحد؟ ستجدون معظمهم على دين واحد، كلا، تجدون الكاثوليكي غير الأرثوذكسي غير البروتستانتي، يعني انقسموا إلى مجموعات هائلة وكل مجموعة تكفر الأخرى. الكاثوليك ينظرون إلى الأرثوذكس أنهم مارقون خطة، وإلى البروتستانت كذلك وهم أعداد هائلة، لكن في أمة الإسلام معظم الأمة على منهاج واحد ومنهاج أهل السنة والجماعة. معظم الأمة تتبع الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، معظم الأمة مئات الملايين. يعني لو ذهبتم إلى إندونيسيا ومررتم بالباكستان والهند ثم بدول وسط آسيا مثل كازاخستان مثل تركمانستان ثم جئتم إلى تركيا ثم رجعتم إلى المغرب العربي ثم إلى بلاد الشام والشرق الأوسط وجزيرة العرب، ستجدون معظم هؤلاء يتبعون الأئمة الأربعة، معظم الأمة. والأئمة الأربعة منهجهم هو منهج أهل السنة والجماعة، عقيدة الأئمة الأربعة عقيدة واحدة. يعني أبو حنيفة رحمه الله الذي هو أولهم سجل عقيدته الإمام الطحاوي، وهي العقيدة السلفية التي هي منتشرة عند الأئمة الأربعة، وإن وجد فيما بعد من انحرف فهو قلة، لكن معظم الأمة على العقيدة الصحيحة. وفي الفقه تتبع هؤلاء الأئمة، وفقههم يدور مع الدليل في الغالب، فمعظم الأمة على هذا النحو. يصلون صلاة صلوات الخمس، يصومون رمضان، يحتفلون بالعيدين، يؤدون الزكاة، يحجون، عندهم أن الجهاد واجب، عندهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، القبلة واحدة، الحلال واحد، الحرام واحد. يعني هنالك خلاف في أمور فردية لا تؤثر، هذه الخلافات كانت موجودة حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة، عندما قال لا يصلين العصر أحد إلى بني قريظة، كان هنالك خلاف في الفقه في عهد الرسول نفسه، الخلافات الفردية لا تؤثر. فمعظم الأمة على اتجاه واحد رغم أنها بالحق ليس لها رأس واحد، والرسول نفسه أخبر بهذا، لأن أول عرى الإسلام نقرا هي الحكم، فحتى حالة رأي المسلمين قد أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي من معجزاته أنه أخبر بها، فهي أيضا عامل قوة أن يخبر الرسول بأوضاع المسلمين وتمزقه وأن يحدث ذلك كما أخبر. فوجود هذا الكيان المنتزل بهذا الدين هذا في حد ذاته معجزة. لا توجد أمة أخرى كأمة الإسلام فيها أيضا الأخلاق العالية، فيها الأسر لا تزال قائمة. هل يوجد في أمة اليهود أسرا كما هو حاصل عند المسلمين؟ هل يوجد في أمة النصارى أسر كما هو حاصل في أمة المسلمين؟ فتمزقت الأسر وانحرف الناس وكثر اللقطاء وأولاد الزنا، وشافت أوروبا، يقولون أوروبا صارت صار معظم من فيها من الكبار في السن الشباب قليل. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم عزفوا عن الزواج، لا يطمئن أحدهم إلى المرأة لأنها تذهب مع أي أحد، لا يطمئن إلى أن الولد ولده، لأنهم ممزقون. لكن أمة الإسلام لا تزال فيها القيم والأخلاق، لا تزال مجتمعاتها راقية وأسرها تتمتع بالأخلاق المتميزة وهكذا. فهذا بحد ذاته معجزة لمحمد عليه الصلاة والسلام أن تستمر الأمة على هذا النحو. والفرق الضالة في هذه الأمة رغم أن عددها 72 إلا أن هذا العدد الكبير أتباعه قليل. أتباع الفرق الضالة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام قلة. كم عدد الباطنية في العالم الإسلامي؟ قليل. كم عدد العلمانيين في العالم الإسلامي؟ قليل أيضا. كم عدد الاثني عشرية والروافض في العالم الإسلامي؟ قليل. كم عدد البهائيين في العالم الإسلامي؟ قليل. كم عدد القاديانيين؟ قليل. وهكذا سائر الفرق الضالة أعدادهم بالنسبة للأمة قليل. معظم الأمة، السواد الأعظم من الأمة هم الجماعة الذين لا زالوا في الغالب على نفس منهج الصحابة، على نفس المنهج الذي كان عليه الرسول وأصحابه. وإن وجدت بعض المعاصي فهذه المعاصي لا تؤثر في أصل المنهج وفي أصل العقيدة التي عليها معظم هذه الأمة. فهذا بحد ذاته معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر العالم وفيه هذه الأمة الضخمة تنشر هذا الدين. ولذلك الدين ينتشر بقوته الذاتية رغم أنه لا توجد دولة لليوم تتبنى نشر الإسلام بقوة، لا توجد، لا توجد خلافة، ولكن الإسلام ينتشر بقوته الذاتية في الغرب في ديار الأعداء ينتشر، وهنالك من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم في ديار الغرب رغم أنهم أن الحاقدين يسيئون إليه في بعض الرسول، لكن العقلاء يعرفون فعلا أنه رسول الله. ولذلك واحد من عقلائهم رغم نصرانيته جعل محمد عليه الصلاة والسلام الأول في العالم، الأول في التأثير، اختار 100 وقال هؤلاء هم أعظم الذين أثروا في العالم، 100 من الشخصيات، ثم ذهب عن من يجعل الأول في هؤلاء 100 فوجد محمدا عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بأن يكون الأول فجعله الأول، يعني أن الذي شهد له هو هذا النصراني رغم أنه نصراني. وكثير من العقلاء في العالم يشهدون لمحمد عليه الصلاة والسلام بتأثيره الهائل، فهذا أيضا من ذنب معجزاته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التأسي بمحمد عليه الصلاة والسلام والالتزام بدينه والالتزام بمنهجه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.